أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. في إدامة البحث السابق نستعرض الوظيفة الثانية للإمام صلوات الله عليه في زمان غيبته بعد بيان الوظيفة العامة في عالم التكوين والوظيفة المباشرة في الأرض وأهل الأرض. الوظيفة الثانية هي هداية الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. هذه وظيفة إلهية تعهد بها الإمام صلوات الله عليه في أن يوصل الناس إلى مصالحهم في دنياهم وفي أخراهم، بلا فرق بين الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه، الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به. كل الناس يحققون الإنجازات والتوفيقات في حياتهم ببركة الإمام صلوات الله عليه. أشار إلى هذا المعنى قوله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الجعل تنصيب، الله عز وجل نصب الإمام بين الخلائق هاديا لهم مثله مثل الشمس في عالم الطبيعة. الشمس جعلها الله عز وجل سراجا وهاجا، تنير على الناس وتكشف الأعيان للأبصار. الإمام عليه السلام كالشمس في عالم الأرواح والعقول، ينير الحقائق للبصائر. فكما أن الشمس تكشف الأعيان للأبصار، الإمام عليه السلام أيضا يكشف الحقائق للبصائر. له سلطة على العقول وعلى القلوب فيهديها إلى مصالحها. الآية تقول بأمرنا، الباء سببية والأمر مستفاد من آيات أخرى أنه الإرادة الإلهية. إنما أمره إذا أراد شيئا. فالإمام صلوات الله عليه بإرادة الله يملك سلطة على القلوب وعلى العقول فيهديها إلى مصالحها، يحقق لها المنافع ويدفع عنها الأضرار. من الآية أيضا يستفاد أن الإمامة بالتنصيب الإلهي مو باختيار الأمة، جعلناهم أئمة بأمر الله، هم أئمة مو باختيار الناس. ويستفاد من الآية أن الإمام صلوات الله عليه وظيفته العظمى هداية الناس إلى مصالحهم، سواء هذه المصالح تتعلق بأمور دينهم أو تتعلق بأمور دنياهم، حاضرا كان بينهم أو غائبا كان عنهم، مهمته الهداية، كل من يحتاج إلى الهداية في أمر دينه أو أمر دنياه هو يحقق له هذا الإرشاد. سأبين بعد قليل بعض مصادق هذه الحقيقة. الدلالة الثالثة أن للإمام بإرادة الله سلطة على العقول وعلى القلوب والتصرف بها. هذه السلطة وهذا المقام الرباني الرفيع، الآية أشارت إلى سببيه، هناك سببان لهذا المقام. السبب الأول ذاتي، والسبب الثاني تعهدي، شرطي، اختياري. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بآيات الله يوقنون، هذا اليقين الحاصل في قلب الإمام ونفس الإمام أهلته لأن يكون خليفة لله تبارك وتعالى في عباده. والصيغة صيغة مضارع تدل على الاستمرار. السلام عليكم ورحمة. فإذا اليقين سبب ذاتي في نفس الإمام، في قلب الإمام، لأن يكون هاديا بأمر الله. السبب الثاني التعهد الشرطي، لما صبروا اشترط عليهم الباري عز وجل الزهد في درجات الدنيا الدنية، تحمل متاعب الدنيا ومشاق الدنيا وتحمل أذى العباد والتضحية بدمائهم لأجلهم، لأجل هداية الخلق. أعطوا هذا العهد، علم الباري عز وجل منهم الوفاء، جعلهم أئمة وسادة لخلقه. إذن الآية المباركة تقول جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الروايات الشريفة متضافرة على أن المقصود بالأئمة هو النبي وعترته صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هداية الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية رهينة بالإمام صلوات الله عليه، حاضرا كان عنهم أو غائب، حاضرا كان فيهم أو غائبا عنهم، وبالأحرى هم كانوا حاضرين أو كانوا غائبين. الهداية التي تتعلق بالإمامة على قول أهل المعقول وجمع كبير من المفسرين هي هداية إيصالية مو هداية إرائية بحسب الإصطلاح. الهداية الإيصالية أعمق وأعظم من الهداية الإرائية، لأنها توصل الإنسان إلى مطلوبه. أما الهداية الإرائية مو بالضرورة توصله إلى مطلوبه. مثله، إذا أردنا نمثل للقضية بمثال عرفي، الشخص الذي يدخل في بلد ولا يعرف العنوان الذي يريده، فيسأل العارف بهذا العنوان، هذا العارف تارة يوصف له الطريق، اذهب من هنا، تلقى هناك فلان نقطة دالة، فلان نقطة لونها كذا، شكلها كذا، يريه الطريق ويتركه هو يذهب، وتارة يأخذ بيده ويذهب معه ويوصله إلى مطلوبه. هداية الإمام صلوات الله عليه للخلق من القسم الثاني، مو من القسم الأول، يوصلهم إلى مطلوبهم، هداية إيصالية. هذه الهداية الإيصالية تتحقق بطرق عديدة، منها ثلاثة فقط الذي أتحدث عنه الآن. الطريق الأول الهداية الإفاضية الإلهامية، هذه منفعة مباشرة كل الناس يستفيدون من الإمام بهذا النحو من الهداية. بعض هذه الهدايات تتعلق بالعقول، نلاحظ وكل إنسان إذا التفت إلى نفسه يجد أن هذه القضية وجدانية، ما تحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. في كثير من الأحيان الإنسان تلقى في ذهنه الأفكار من دون إعداد مسبق لها، جالس في مكان يفكر في قضية مو مهمة، تخطر على باله الأفكار، تتوارد على باله الأفكار من دون إعداد مسبق لها. من أين جاءت هذه الأفكار؟ هو يشعر بوجدانه أن هذه إلهامات نزلت عليه، بس من أين نشأت ومن أين جاءت؟ بعض الإفاضات لا تنزل على العقول، تنزل على القلوب. اسأل الشعراء والأدباء. الشاعر أحياناً يسهر ليالي طوال حتى يكتب بيتا من الشعر يعصى عليه لا يتمكن. اسألوا الشعراء وشوفوا الماهر الماهر من الشعراء، أحيانا بيت من الشعر يأخذ منه أيام وليالي، ما يقدر، ما تجي الفكرة على باله، ما تجي. القدامى كانوا يقولون أحيانا كتابة بيت من الشعر أوجع على الشاعر من قلع الضرس. شوفوا أدباء العرب ماذا يقولون عن هذه القضية. وفي بعض الأحيان الصور الشعرية تتوارد على قلبي واحدة بعد الأخرى، القصيدة الواحدة يمكن في ساعة ينظرها وتخلص. من أين جاءت هذه الصور وهذه المشاعر؟ هو ما عنده مطالعة مسبقة ويمكن ما مفكر بها أصلا، جالس في مكان فد مرة تجي صور شعرية، يلزم الورقة والقلم يكتب القصيدة ويمشي. الصور الأدبية للأدباء، الصور الشكلية للرسامين، من أين تأتي؟ اسألوا الخطباء، اسألوا العلماء، في كثير من الأحيان نسمع نحن منهم يقولون. خطيب يجهز محاضرته ومجلسه مستعد لها ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات مستعد، يصعد على المنبر تجي على باله أفكار، يغير الموضوع اللي أعده ويبدأ بهذا الموضوع الجديد الذي الآن نزل على ذهنه. عالم يصعد على المنبر يلقي الدرس ماله، أحيانا مهيئ نفسه للدرس الأفكار تتبدل تتغير من دون إعداد مسبق. هذه قضايا وجدانية يعيشها الناس طرا غير ملتفتين إليها. البعض يقول الله عز وجل هو الذي يفيض عليه بذلك، هذا صحيح، لكن قدمنا في الأبحاث السابقة أن الفعل الإلهي يكون بواسطة وبتوسيط. البعض يقول الملك مثلا، الملك هم جيد صحيح، بس الملك تحت أمر من يعمل؟ إذنه وحركته وفعله ونشاطه لا يكون من نفسه، من إمام حاكم عليه. هاي إفاضات، إلهامات، كل الناس يوميا يتمتعون بها ويستفيدون منها. مؤمن كان الإنسان، كافر كان الإنسان، يعرف الإمام كان ما يعرف الإمام كان، يستفيدون منها. هذا نوع من الهداية، بس هداية إفاضية. الإنسان يتصور أنه مبدع وأن الإبداعات مالاته، لا، الإبداعات إفاضات من الله على المبدعين. الشاعر يصور الشعر ماله، هو صار واسطة لنظم الشعر. الشاعرية والخيال والصور والمعاني ليست له، لله بالواسطة عبر الإمام تصل إليه. قد يصعب هذا المعنى على بعض النفوس، لكن هذا هو الواقع. العالم اللي يعطي إبداعات في العلم ليست منه، العلم إفاضي من الله على النفوس البشرية بواسطة الإمام. الطريق الثاني الهداية التوسيطية. ذكر أحدهم أنه يبحث عن شخص سنوات طوال ما يعرفهم إلا عنوان، يدور عليه ما يلقى ما يدري وين. في يوم من الأيام خرج، وقع في ذهنه أن يغير طريقه، بدل ما يمشي بهذا الطريق اللي دائما يمشي به يروح في الطريق أصلا ما كان يخطر في باله هذا الطريق. الآن خطر في باله أن يغير طريقه، غير طريقه في الطريق، عثر على الرجل الذي يبحث عنه سنوات. من أين جاءت هذه؟ ما صايرة بالكثير من الناس هاي الحقيقة؟ مو وجدانية هذه القضية؟ لا يحتاج لها دراسة ولا يحتاج لها برهان، كل إنسان بوجدانه يدرك هذه الحقيقة. العلامة الأميني رضوان الله عليه في كتابه الغدير ذكر جملة من معاناته في تأليف هذا الكتاب، ولا شك أننا إذا أردنا أن نصنف الكتب التي تعتبر من مفاخر كتب الشيعة، كتاب الغدير يقينا أحد هذه الكتب التي هي مفخرة للشيعة، كتاب الغدير. لاحظوا في مقدمة الغدير في الجزء الأول منه بعض معاناة العلامة الأميني في كتابة هذا الكتاب. بعض الكتب التي كان يبحث عنها مخطوطات مو موجودة بالأيدي، يبحث عنها أيام وليالي لأجل العثور عليها، لا يعثر عليها. تأتيه إشارة من الإمام، تروح إلى كربلاء، تجلس في حرم الحسين، تصل إلى المطلوب. يجلس في حرم الحسين، يشوف الخطيب، خطيب كربلاء المعروف الشيخ محسن أبو الحب، يدعوه إلى ضيافته على الفطور. وراء الفطور يجلسون يتحدثون، يقول له راويني المكتبة. يراوي المكتبة كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، يقول أدور عليه أيام وليالي مالي، لقيته في هذا الكتاب. لا كان في باله يزور كربلاء، ولا كان في باله يجي إلى بيت الشيخ محسن أبو الحب. من اللي جابه؟ من اللي هداه هذه الهداية؟ هو في بعض الأحيان الإنسان كبير في علمه، كبير في خبرته، يستفيد من معلومة تصدر على لسان طفل. صايرة لو مو صايرة هذه؟ طفل يتكلم بكلمة، الكبير يستفيد منها. من الذي أنطق هذا الطفل بهذه المعلومة؟ صديق تمشي وياه بالطريق يقول فرد شيء أصلا مو على بالك، مو على خاطرك، يرشدك إلى الذي تريده. هذه قضايا وجدانية يعايشها الناس، تأتي بعطاء خاص، بنفع خاص. هناك مدبر وراء الأشياء، مطلع على أسرار الناس، كل واحد حسب حاجته ينطي ما يريد. البعض ملتفت والبعض غافل. إذا هذا الطريق بأبحاث كثيرة، بس أنا ما أريد أفصل فيه الآن، لأن أريد أنهي القضية. الطريق الثالث الهداية الإرجاعية. أي أن الإمام صلوات الله عليه يرجع الناس، يرجع بعضهم إلى البعض الآخر لأجل الوصول إلى مصالحهم. منها إرجاع الجاهلين إلى العالمين في كل علم وفن. هذه القضية وإن كانت عقلية وعقلائية على ما يقول الفقهاء، رجوع الجاهل إلى العالم في كل علم وفن قضية بديهية. مريض يرجع إلى الطبيب، ما يرجع إلى المهندس. يريد يبني بيت، يروح يجيب مهندس ويجيب خلفة يبني إلى البيت، ما يروح يجيب لفرد واحد مثلا سايس خيل. كل جاهل في كل علم وفن يرجع إلى العالم. ولكن مع ذلك الأدلة الشرعية عندنا ذكرت خصائص في الذي يرجع إليه ويؤخذ منه العلم، خصوصا ما يتعلق بالفقه والأحكام والدين، لأجل توفير الأمان والضمان للناس، لأن العلم وحده مو ضمان للإنسان أبدا. العلم أحيانا يكون وسيلة لهدم الإنسان وتخريب الإنسان. العلم وحده مو كافي، مو أمان ولا ضمان. لذا النصوص الشرعية اشترطت العدالة واشترطت الورع. الفقهاء هكذا قالوا، الرجوع إلى العالم العادل الورع. من أسس هذا المنهج؟ القرآن والسنة والأئمة عليهم السلام، وبالخصوص مولانا صاحب الأمر اللي الحديث عنه يدور، وعن نهجه ومنهجه خصص خصائص، سأذكر بعض هذه الخصائص. من الآيات، آيات كثيرة، أذكر فقط آية واحدة من الآيات، قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر بالسؤال، من اللي لازم يسأل؟ كل من لا يعلم يجب عليه أن يسأل. يسأل منه؟ أهل الذكر. أهل الذكر له معنيان. المعنى الأول أن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل الذكر هم عترته وأهل بيته عليهم السلام. فالذي لا يعلم يسأل النبي ويسأل عترة النبي. المعنى الثاني للذكر القرآن. أهل الذكر هم أهل القرآن. أعلم من أعلم الناس بالقرآن هم محمد وآل محمد عليهم السلام، ثم يأتي من بعدهم العلماء الذين يأخذون منهم. بينا سابقا في وصية أمير المؤمنين لكميل: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. العلماء الفقهاء الذين يأخذون عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم منهم. واضح أن الناس في الموارد التي المعصوم بينهم موجود يلتقون به ويسألون عن مسائلهم. إذا لم يعرفوا طريقا للإمام أو كانت المسافة بينهم وبين الإمام بعيدة، ماذا يصنعون؟ لا بد من حل. الحل وضعه الأئمة عليهم السلام، وهو الروايات الإرجاعية التي أرجعت الناس الجاهلين بالأحكام الدينية وبشؤونهم الدنيوية، أرجعتهم إلى الفقهاء العلماء الذين يأخذون الفقه والدين منهم لا من غيرهم. هذا طريق لهداية الخلق في زمن الغيبة وفي زمن الحضور حينما يصعب اللقاء بالإمام صلوات الله عليه. من الذي جعله؟ الأئمة هم الذين جعلوا. لاحظوا هذه الرواية: الرواية رواها الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن إسحاق بن يعقوب، أخ الشيخ الكليني. إسحاق بن يعقوب أخو محمد بن يعقوب الكليني، رجل عالي المنزلة والقدر كأخيه. قال إسحاق بن يعقوب: قال سألت محمد بن عثمان العمري. من هو؟ النائب الخاص للإمام صلوات الله عليه، أن يوصل لي كتابا، رسالة، قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. أخذها النائب الخاص أوصلها للإمام بعد مدة ورد الجواب. قال: فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه. التوقيع هذا اصطلاح خاص لعلماء الحديث، علماء الرجال. الرسالة التي تتوجه من السائل، الورقة التي تتوجه من السائل، الإمام عليه السلام يذكر الجواب في ذيل الورقة ويوقعها. هذا النحو من الجواب يسموه توقيع، يعني الجواب والسؤال في ورقة واحدة، هذا اصطلاحا يعبرون عنه توقيع. هاي الرسالة مال إسحاق بن يعقوب من هذا القبيل، لذا قال: فورد التوقيع بخط مولانا صلوات الله عليه. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، أجاب الإمام صلوات الله عليه عن جملة من المسائل التي سأله، ثم وضع ضابطه. هاي الهداية الإرجاعية هنا. الضابط شنو؟ قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري، هذا اللي بواسطته أوصل الكتاب رضي الله عنه، وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. هاي الرواية وردت بطريق آخر عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وجمع من أجلاء فقهاء أصحابنا هذه الرواية وردت، يشترك في روايتها المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، يعني رواية في غاية الاعتبار. هذه الرواية في هاي الرواية الإمام قال: كتابه كتابي. هذا نحو تنزيل، يعني ما يكتبه محمد بن عثمان العمري في كتابه كأن الإمام كتب. الشيء الملفت في هاي الرواية، دققوا وفيه جواب عن شبهة البعض غفلة وقع فيها، أن الإمام يقول: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، مو ارجعوا إلى الرواية، ارجعوا إلى الراوي، لأن الرجوع إلى الرواية وحده غير مأمون الطريق، الرجوع إلى الراوي مأمون الطريق. ليش؟ لأن الرواية فيها صحيح وفيها ضعيف، فيها سند معتبر وفيها سند غير معتبر، الرواية فيها عام وفيها خاص، فيها مطلق وفيها مقيد، فيها محكم وفيها متشابه، فيها ناسخ وفيها منسوخ، فيها راجح وفيها مرجوح، فيها متعارض يحتاج إلى حل. مو شغل كل واحد يرجع إلى الرواية، يريد يعمل بالرواية ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا. الرواية تقول هذا الطريق ممنوع الرجوع إلى الرواة مو إلى الرواية. هذه قضية مهمة يجب على الإنسان المؤمن خصوصا الشباب أن يلتفتوا إلى هذه القضية. هاي أولا. الأمر الثاني في هاي الرواية الرجوع إلى الراوي بما هو مجرد راوي كالحاسوب الذي يحفظ الرواية وينقلها إليك. لو المقصود بالرجوع إلى الراوي الراوي الذي فقه الحديث فقه الرواية وعلم مدلولها تخصيصها تقييدها رفع الإبهام عنها رفع الإجمال عنها، الرجوع إلى الراوي بما هو ناقل مجرد ناقل هذا أيضا لا يوصل إلى المطلوب. من اللي يوصل إلى المطلوب؟ الراوي المتفقه في الرواية الفقيه في الرواية، هذا هو الذي يرجع إليه. الإمام صلوات الله عليهم جعل الباب مفتوح، أما الحوادث الواقعة كل ما يتعرض إليه الإنسان من حوادث في حياته اليومية حوادث واقعة في حاضره في مستقبله، مو يرجع إلى الكتاب يشوف الرواية ويريد يعمل بها، لو عمل بذلك عمله باطل، وإن كان عمله بشنو؟ برواية عن المعصوم، بس ليس هذا طريق العمل الذي عينه المعصوم. الطريق الذي عينه المعصوم الرجوع إلى الراوي الفقيه بالرواية، الفقيه بالرواية المتصف بالصفات الخاصة، فقيه جامع للشرائط يرجع إليه ويعمل بالرواية. في الموارد اللي أكو رواية يرجع إلى الفقيه المتفقه في الرواية. إذا ماكو رواية شلون؟ مو كل المسائل وصلتنا فيها روايات. هذا الذي يقول أنا أعمل بالرواية ولا أرجع إلى الفقيه ماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ إلا يقوم يعمل بدينه بكيفه ويصير مشرع مبتدع. لكن الفقيه هو الذي يعرف حينما لا تصل رواية كيف بإحاطته بمجموع الروايات وبمجموعة الآيات كيف يصل ويوصل الإنسان إلى مطلوبه. هذا النحو من العلماء الفقهاء هم حجتي عليكم، يعني قوله قول الإمام، فعله فعل الإمام، حج حج. الرد عليه رد على الإمام. هاي هنا في قول الإمام في كتاب محمد بن عثمان العمري، كتابه كتابي، وكتابه يتضمن شنو؟ يتضمن الآراء والأحكام والاعتقادات والفتاوى الذي يضمنها محمد بن عثمان في كتابه. هاي الرواية الأولى. وهذا الطريق منو جعله؟ الإمام جعله، ما خلى الناس في زمان غيبته وتعذر الوصول إليه طريقهم منسد تايهين ما يعرفون لمن يروحون. عين لهم رجالا فقهاء علماء عدول يأخذون منهم دينهم ومصالحهم. هذه هداية إيصالية طريقها الإرجاع. في بعض الأخبار الشريفة أكو إرجاع بالأسماء من قبل الأئمة عليهم السلام إلى بعض فقهاء أصحابهم وتلامذتهم، مو لكونهم فقط يروون الحديث ينقلون الحديث، لا، لكونهم علماء يفتون الناس. فأرجعوا عليهم السلام إلى الفقهاء الرواة ولم يرجعوا إلى ذات الرواية. دققوا يا شباب في هذا الذي نقوله، مع القدرة مع إمكان أن الإمام يقول انظروا إلى رواياتنا واعملوا بها، بس ما أرجعهم إلى الرواية، أرجعهم إلى الرواة. منها صحيحة جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. المخبت هو الساكن المطمئن، هذا يسموه مخبت. فهذول جماعة راح يشير إلهم الإمام يخبر أنهم هذول في الجنة آمنين مطمئنين، ضمان للمستقبل. منو؟ ذكر أربعة منهم: بريد بن معاوية العجلي، هذا واحد من تلامذة الإمام، وأبو بصير ليث بن البختري، ومحمد بن مسلم فقيه كبير من فقهاء الشيعة، وزرارة بن أعين، أعلى طبقات الفقهاء زرارة. الإمام يصفهم هكذا: أربعة نجباء، يعني فضلاء نوادر في شخصياته. نجيب هذا معنى أمناء الله على حلاله وحرامه، أي كل وصف منها واقعا واحد يعجز عن بيان أثره. أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. بشنو؟ بعلومهم، بفقههم، بتعليماتهم. آثار النبوة يشمل كل ما يبقى بعد النبي من علوم، من معارف، من فقاهة، من سنن، من آداب، من أحكام. لولا هؤلاء يحيون هذه الأشياء، ينقلونها ويستنبطون منها ويستندون إليها ويذكرون الناس بها، اندرست آثار النبوة. شلون تندرس آثار النبوة؟ السلاطين الظلمة ما يبقون للنبوة آثار. راجعوا تاريخ منع تدوين الحديث، شوفوا شقد إلى آثار سلبية إلى يومنا هذا على أوضاع المسلمين. شنو اللي منعه؟ السياسة منعته. الرواية الأخرى صحيحة محمد بن عمير عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ كان يقدر يقول للإمام: روح إلى كتاب من لا يحضره الفقيه وأعمل به، روح اقرأ روايات الواردة عنا واعمل بها، كما يزعم البعض الآن من الغافلين. الإمام ما قال له هكذا، قال عليك بالأسد، يعني أبا بصير، ارجع إليه اسأله، مو تروح للرواية تعمل بيه، شوف الفقيه بالرواية ماذا يقول. الرواية الثالثة صحيحة، عبد الله بن يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم، ما أقدر أجيك، المسافة بعيدة، ويجيء الرجل من أصحابنا. هذا طبعا عبد الله بن أبي يعفور هو أيضا كان من العلماء، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، ما عندي جواب، فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، روح إليه اسأله، فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها، يعني عند الباقر صلوات الله. ومثلها ورد في الإرجاع إلى الحارث بن المغيرة والإرجاع إلى زرارة، وهي كل الروايات الإرجاع مو إلى الرواية ولا إلى الراوي بما هو ناقل، إلى الراوي بما هو فقيه يتمكن أن يجيب عن المسألة. ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، هذا الحديث جدا مهم في دلالاته، أن الإمام صلوات الله عليه ذم رجلا، ذمه الإمام الصادق عليه السلام، فقال في ذمه لا قدس الله روحه، ويل لمن يدعو عليه إمامه، ويل. الإمام الصادق يقول على هذا الرجل لا قدس الله روحه ولا قدس مثله، هذا المثل يحتاج انتباه، يحتاج التفات، ولا قدس مثله. ليش؟ شنو السبب؟ إنه ذكر أقواما كان أبي، يعني الباقر عليه السلام، ائتمنهم على حلال الله وحرامه، ذكر أقواما يعني ذمهم، قدح فيهم، وكانوا عيبة علمه، عيبة علم الباقر كانوا، موضع علم الباقر كانوا، وكذلك اليوم هم مستودع سري وأصحاب أبي حقا، إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء. هذه رتبة أخرى غير المعصوم، تلامذة المعصوم أيضا الله عز وجل يدفع بهم السوء عن أهل الأرض، هاي بركات العلماء، بركات الفقهاء، لا ينبغي للناس أن يغفلوا عن هذه الحقيقة وتضللهم الأضاليل. هم نجوم شيعتي أحياء وأمواتا، في حياتهم وفي موتهم هم نجوم شيعتي، بقرينة الأحاديث السابقة اللي الله عز وجل يحفظ أهل السماء بالنجوم، يعني العلماء حياة موت ماكو في بركتهم وفي آثارهم. هم الذين أحيوا ذكر أبي عليه السلام، بهم يكشف الله كل بدعة. هذا الغزو الفكري المضلل اللي مهاجم على بلاد المسلمين، من الدرع الواقي له الذي يرده؟ الناس من دون علماء يتيهون، يصيرون بين الأقدام، بين أقدام السياسة والساسة. بهم يكشف الله كل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين. جون ناس بأسماء وعناوين ومظاهر مختلفة باسم الدين يخدعون الناس، ضللوه. من اللي يكشف ألاعيب هؤلاء وأباطيلهم؟ العلماء الربانيون وتأويل الغالين. الشخص اللي ما عنده توازن في علمه يصير يقع بين الغلو والإفراط، أو يقع بين القلة، ما يعطي الأمور في موازينها، لا يضع الأمور في من الذي يكشف هذه الحقيقة؟ العلماء الربانيون. ثم بكى الإمام الصادق صلوات الله عليه، بعد أن ذكر هذه الخصائص بكى، فقلت من هم ذول اللي إلهم هذه الصفات؟ لاحظوا شوفوا شنو جواب الإمام حقيقة. فقال: من عليهم صلوات الله وعليهم رحمته أحياء وأمواتا. بريد العجلي وأبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. إذن نلاحظ من هاي الرواية أن ذم العالم الفقيه والقدح في العالم الفقيه الإمام الصادق داعي عليه، لا قدس الله روحه ولا قدس مثله. أصرح من هذا شو يقول الإمام؟ يقول: الجاهل ينبغي أن يحترم نفسه، مو يدخل نفسه وينقد ويذم وهو عن جهل. العالم لا يصدر منه قول، العالم الرباني لا يصدر منه قول أو فعل إلا تبعا لحكمة، تبعا لضوابط، مراعاة موازين العلم، مراعاة المصالح والمفاسد. مو الجاهل هالشكل يتقول ويتفوه، ويريد العالم يكون مطيع لإرادته ولرغبته، إذا ما كان كذلك قدح فيه. الإمام الصادق يقول: لا قدس الله مثله. طبعا الروايات الواردة في هذا المعنى كثيرة، أنا بعد راح أنهي الكلام ونستفيد من مجموع ما ذكرنا. إذن أن الناس في حياتهم اليومية مباشرة ينتفعون بالإمام ويهتدون إلى مصالحهم، ما يتعلق بدينهم وما يتعلق بدنياهم. الإمام يهديهم بالهداية الإفاضية أو بالهداية التوسيطية أو بالهداية الإرجاعية. لهذا البحث أيضا أكو تتمة إن شاء الله غدا نتعرض إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بمقامات أئمتنا ويجعلنا من المسلمين المطيعين لهم غير المخالفين لهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.